أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في نهاية البحث السابق فيما أفاده الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، فيما لو كان دليل الاضطرار دليلا شرعيا من قبيل قاعدة نفي العسر أو قاعدة نفي الحرج، إذ قسم الاضطرار إلى ما يكون من قبيل العجز التكويني عن الامتثال، وإلى ما يكون من قبيل العجز الشرعي، كما لو كان هناك تزاحم مع أهم أو مساوي انشغل به. وهذان لا كلام فيهما. نعم، ذكر رضوان الله عليه كما أشرت بالأمس بشكل سريع إلى أن القسم الثالث هو محل الكلام، وهو ما لو كان رفع الحكم الأولي في مورد الاضطرار إلى غير المعين بدليل شرعي، كما لو كان عسريا اجتناب الاثنين من دون تعين أحدهما للارتكاب، أو ضرريا من دون تعين أحدهما للارتكاب، فإنه قد يستشكل حينئذ في رفع أدلة الأحكام الثانوية الشرعية. الشرعية صفة الأدلة العسر والحرج والضرر الناشئ من لزوم اجتناب الاثنين معا. وهذا الإشكال قد يقرر بإحدى دعويين كما قلنا. الأولى أن هذه الأدلة تنفي الحكم الشرعي الثابت بالعنوان الأولي بلسان نفي الموضوع، إذن فلا بد من موضوع له حكم شرعي يلزم منه الحرج أو العذر أو الضرر. ولا إشكال ولا ريب أنه في المقام الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال ليس موضوعه حرجيا ولا ضرريا، إنما يأتي الحرج والضرر من جهة التردد والاشتباه فيما بين الأطراف، وإلا فاجتناب النجس الواقعي بما هو هو ليس عسريا ولا حرجيا ولا ضرريا. هنا عادة وين بنفترضه؟ عادة يفترض يا إخواني إذا في شوية تكثر أفراد مع شمعة محصورة، مثلا 5 أفراد من الماء، إذا بدي اجتنبها بالكامل يلزم العسر، يلزم الضرر، يلزم الحرج. جيد، دليل نفي العسر والحرج دليل شرعي يحكم الأدلة الشرعية الأولية. الدليل الشرعي الأولي والحكم الشرعي الأولي وهو اجتناب النجس لا يتأتى منه الضرر والحرج. لماذا؟ لأن النجس هو واحد من 5 أواني. الدليل بيقول لك اجتنب هذا الواحد الذي تحقق فيه الموضوع وهو النجاسة، اجتناب هذا الواحد لا يلزم منه عسر ولا حرج ولا ضرر. جيد، اجتناب الجميع إنما كان في طول العلم الإجمالي وتردد وجهل المكلف في أنه أيه هو النجس. حينئذ يحكم العقل بلزوم الاحتياط لامتثال دليل يحرم شرب النجس. هو واقعا لا يحرم إلا خصوص النجس الواقعي، لكن ظاهرا حتى أطيع أنا، والاشتغال يقين يستدعي الفراغ اليقيني، حتى أطيع لابد وأن أجتنب الخمسة أواني في المثال. فالحاكم هنا العقل، وهذا الحكم مربوط بكيفيات الطاعة لا جعل الأحكام الشرعية. ولا إشكال ولا ريب أن لا حرج ولا ضرار ولا عسر لا تحكم الأحكام العقلية ولا مساس لها بها، هي ترفع ما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع بلا إشكال ولا ريب. هذا المعنى واضح الجواب يا اخوان. الشيء صار يقول نحن اجبنا على هاي الشبهه في بحث الانسداد، ما بدنا نكرر، لكن اجمالا اقول واضح الجواب جدا على مسلك الشهيد الصدر ومدرسه المحقق النائيني، اذ هم قائلون بان التنجيز العقلي للزوم الموافقه القطعيه فرع تعارض الأصول الترخيصية في الأطراف. فهو نتاج عدم تدخل الشارع لإثبات الترخيص، والنكتة في عدم شمول الترخيص لبعضها غير عدد المعلوم بالإجمال نكتة إثباتية كما قلنا سابقا، لأن دليل الأصل قاصر عن عنوان أحدها وأحدها أو أحدهما غير المعين، وأحدها أو أحدهما المعين شمول الدليل له دون غيره ترجح بلا مرجح. مش هيك كنا منقول عم استقل الاقتضاء. فللشارع أن يتدخل ويجعل ترخيصا خاصا في هذا المجال لم يجعله، لكن هذا الجواب يبتني على أن نكون في هذه القواعد مثل لا حرج ولا ضرر، نقول بأنها رافعة للضرر الذي يكون سببه عدم جعل حكم شرعي، وهذا بحثناه في قاعدة لا ضرر، لا خصوص ما كان سببه إطلاق الحكم الشرعي المجعول. أحسنت، وهو ما سمي بالشمول الأحكام العدمية، وهو محل كلام وخلاف بين المحققين كما لا يخفى. وقد يجاب بأجوبة أخرى موهن محل التعرض لها. نعم، قد يدعى في المقام أن هذا الإشكال يستحكم على مسلك العلية، لكن الصحيح أن مسلك العلية لا يعني أن الشارع لا يستطيع أن يقيد موضوع الامتثال وموضوع حكم العقل، فما ذكرنا على مسلك الاقتضاء يأتي بعينه على مسلك العلية أو تبديل الامتثال. كيف وفي العلم التفصيلي يمكن الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي؟ وهذا ذكرناه مرارا. فإن قاعدة الفراغ والتجاوز والحيلولة وإلى آخره كلها وين تجريها؟ في موارد الشك في الامتثال مع وجود علم تفصيلي، فلا إشكال ولا ريب. والعبارة الجامعة أيضا على مبنانا في تنجيز العلم الإجمالي من أن أدلة الأصول منصرفة عن الشك المركب، ناطق بس للشك البسيط يعني شك في الشبهات البدوية، حينئذ النكتة نكتة واحدة يا أخوان في الكل. والخلاصة أن للشارع أن يتدخل على مستوى الموضوع، فلا يبقى للحكم العقلي موضوع حينئذ ليحكم، لأن حكم العقلي للشارع وليس على الشارع في هذا المجال. الشبهة الثانية اللي تذكر في المقام قصة أنه إنما ترفع قاعدة لا ضرر ولا حرج الحكم الشرعي الأول المجعول، وهنا في المقام اتضح الجواب قبل قليل عن هذا الإشكال. في المقام الضرر والحرج ناشئ من عدم جعل الحكم، يعني من عدم تدخل الشارع لنفي موضوع حكم العاقل بلزوم الموافقة القطعية. إذ على مستوى الأصول العملية على مسلك الاقتضاء تتعارض الأصول، فعدم تدخل الشارع والاكتفاء بالامتثال بعضها ولو بلغة صريحة بنص صريح هو الذي يتسبب بالحرج، لأنه يتم موضوع حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية. ولا ضرار ترفع الحكم الإيجابي الوجودي المجعول شرعا، لا ترفع الحرج والضرر الناشئ من عدم جعل الحكم. هذا الإشكال اتضح جوابه قبل قليل، وهو إشكال مبنائي أساسا ولا يجري على جميع المباني. ثم إن الشهيد الصبر على الله مقامه الشريف بعد أن تجاوز هذين الإشكالين، وما ذكر الجواب هنا، قال ذكرناه في الانسداد وكافي، انتقل إلى ذكر إشكال هو الذي لأجله أنا أعدت البحث اليوم. انتقل إلى ذكر إشكال في المقام، وهو بأنه بعد أن نفرغ عن أن أدلة نفي الحرج والضرر تشمل موارد العلم الإجمالي حيث يكون اجتناب جميع الأطراف حرجيا أو ضرريا، نقول بأن لازم هذا الشمول ارتفاع الحكم الواقعي الناشئ منه الضرر أو الحرج، إذ المرفوع بلا ضرر ولا حرج لابد وأن يكون حكما شرعيا، وليس الحرج والضرر كالعجز التكويني أو الاشتغال بالأهم الذي يكون رافعا لمنجزية التكليف. شو بده يقول الشهيد الصادق؟ عم بيقول لا حرج ولا ضرر شو بتعمل؟ ترفع التكليف، ترفع الحكم الشرعي الذي يتأتى منه الضرر ما دام ضرريا. يعني عنا صم، تطهر، صلي، جيد، لا ضرر يرفع وجوب الصوم التكليف بالصوم حيث يكون ضرريا، فيرفع تمام مراتب الحكم. فلا يبقى معه حكم شرعي أصلا. مش مثل حالات التزاحم اللي ما بترفع إلا التنجيز، أو حالات العجز التكويني اللي ما بترفع إلا التنجيز. فيكون المورد حينئذ من موارد ارتفاع التكليف لا ارتفاع التنجيز بقدر الضرر. فلا ضرر ولا حرج يرفع التكليف الواقع الذي لزم منه الضرر. فإذا ارتفع التكليف الواقع الذي لزم منه الضرر في حالات الاختلاط، فحينئذ شو راح يصير؟ شو راح يصير؟ ستبطل فكرة تنجيز العلم الإجمالي لعدم جواز المخالفة القطعية أيضا. لماذا؟ يعني التوسط في التنجيز، لأن المرتفع بلا حرج ولا ضرر هو نفس التكليف وليس مجرد التنجيز مثل حالات العجز التكويني والتزاحم. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا ارتفع التكليف الواقع لم تعد له إطاحة، فشو إلى معنى بعد أنه ما بيجوز لك تخالف مخالفة قطعية؟ واضح الفكر؟ ها؟ أي جيد. هون الشهيد الصدر يجيب يا أخوان جواب لا يخلو من التباس، وإن كان الظاهر أن حقيقة مرادية أمر سليم. شو هو الالتباس؟ بدي اقراكم النص عبارة التقرير. قال البحوث: إلا أن الصحيح أنه على هذا التقدير أيضا تكون النتيجة التوسط في التنجيز مع بقاء الحكم الواقعي على حاله، أنه ما بيرفع لا ضرر ولا حرج الحكم الواقعي، لأن الحرج أو الضرر إنما نشأ بحسب الحقيقة عن إيجاب الاحتياط التام أو واهتمام المولى بأغراضه المشتبهة بالعلم الإجمالي الذي هو حقيقة الحكم الظاهري عندنا. حقيقة الحكم الظاهري هو الحكم على طبق الملاك الأهم في حال اختلاط الملاكات، جعل الاحتياط رعاية للملاك الأهم، الملاك اللزومي، وليس الحرج أو الضرر من نفس الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، فالذي ينتفع بأدلة النفي هذه المرتبة من الاهتمام الشرعي، والذي هو حكم شرعي بحسب الحقيقة على حد الأحكام الواقعية، وإن كانت ملاكاتها طريقية فالنتيجة في هذا النحو من الاضطرار هي التوسط في التنجيز أيضا. شو عم بيقول الشهيد الصادق؟ خلاصة الفكرة عم بيقول نفس التكليف الواقع ما إجا منه لا حرج ولا ضرر، لحتكم ترفعوه بلا حرج ولا ضرر. اللي بيرتفع بلا حرج ولا ضرر هو لزوم الاحتياط، جعل وجوب الاحتياط في الاثنين. فإذا جعل وجوب الاحتياط صار حرجيا يرتفع، وهذا تكليف شرعي مجعول رعاية للملاك الأهم وهو الملاك اللزومي، وهو بحسب تعبيره على حد التكاليف الواقعية، فهذه المرتبة من الاهتمام هي التي ترتفع لا أصل الحكم الواقعي. أصل الحكم الواقعي يبقى بحاله وله إطاعته، وهو على حد الأحكام الواقعية وإن كانت ملاكاتها طريقية. شو مقصودك سيدنا يعني على حد الملاك الأحكام الواقعية؟ لابد أن يكون المقصود أنه ناشئ من ملاك واقعي، طيب. كلام يا إخواني محل تأمل إنصافاً يعني. مش واضح الكلام ومش واضحة صحة هالكلام. أولاً كيف بدنا نجعل إيجاب الاحتياط ظاهراً بسبب الجهل واختلاط مورد التكليف بمورد الترخيص؟ كيف بدنا نجعله على حد الأحكام الواقعية هذا حتى نجعل قاعدة لا ضرر ولا حرج حاكمة عليه؟ نعم يمكن أن نقول بأنه تكليف ظاهري شرعي لأنه ناشئ من تعارض الأصول في الأطراف، قد يقال. ولا ضرر، ما في مانع أن تحكم على الحكم الشرعي الظاهري أيضا كما تحكم على الحكم الشرعي الواقعي، شو المانع ما دام شرعي؟ لكن يا ترى هل هو حكم شرعي واقعي أو حكم شرعي ظاهري أو لا هو مو حكم شرعي أصلا؟ الجواب الدقيق أنه هو ليس حكما شرعيا. ليش؟ لأن الشرع تدخل على مستوى الأصول، شمول الأصول، وتعرضت وتساقطت على مسلك الاقتضاء، على مسلك العلية أصلا ما بتجي الأصول، فالتنجيز تنجيز عقلي حينئذ بلا إشكال ولا ريب، والأدلة الشرعية لا ترفع التنجيز العقلي كما لا يخفى. كيف ملاكها طريقي وهي مجعولة لبيان حكم شرعي واقعي؟ ما أدري، مش واضح الكلام أبدا، مش واضح، لا يخلو بالتأمل واضح يعني. هذا واحد. اثنين، أنت سيدنا حللت تحليلا ثبوتيا حول حقيقة الحكم الشرعي الظاهري، فقلت هو الحكم الشرعي المجعول عند اختلاط ملاكات المولى الإلزامية والترخيصية، فإن جعل بقوة بأهمية قوة الاحتمال فهو أمارة، إن جعل بأهمية قوة المحتمل فهو أصل عملي، إن جعل بأهميتهما معا فهو أصل عملي أيضا، محرز أو تنزيلي أو إلى آخره. لكن الجامع بين موارد حكم الشرع الظاهري هو هذا، لكن هذه الحقيقة حقيقة تحليلية، هذه مش لسان شرعي. أرجوكم انتبهوا يا أخوات، هذا لسان شيء، هذا تحليل. شفتوكم بالأدلة الشرعية هالتأسيس، هذا تحليل عقلائي عندما نقيس مولانا على الموالي العقلائيين الحكماء، ها؟ فنحلل هذا التحليل. أصلا كل أبحاث الحكم والتشريع هي أبحاث المجتمع العقلائي بالدقة. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهل تدعي سيدنا أن قاعدة لا ضرر تحكم على هذا التحليل العقلائي؟ ما له معنى هذا الكلام. هل تدعي أنها تحكم على التشريع المجعول؟ أقول ما في تشريع مجعول، أقصى ما في البيت هو أن الأصلين يتعارضان يتساقطان فينتج بحكم العقل منجزية علم إجمال، هذا على مسلك الاقتضاء، على مسلك العلية أو مسلكنا لا تشمل أصلا هذه الأصول أطراف العلم الإجمال. فلا محيص لكي يصح الجواب في المقام عن أن يقال لأن لا ضرر ولا حرج تشمل عدم جعل الحكم حيث يمكن الشارع أن يجعل حكما، وهو ما ذهبنا إليه في فقه لا ضرر، وإلا على المسار المتعارف والذي بنى عليه الشريط الصري هنا إلى هنا لا يتأتى هذا الجواب ولا تتأتى صحته. هذا تمام الكلام فيما كنا نريد أن نذكره. البحث في الجهة الخامسة، بكتفي الآن بالرابعة، بعضهم ذكر بعض الكلام بس شفت ما في ضرورة التعرض له. الجهة الخامسة من جهات البحث في الركن الأول في الموقف الأول، في البحث عن حكم ملاقي أحد طرفي أو أطراف العلم الإجمالي المنجز. فهو بحث مهم يطول شوية، بس في ثمرات فقهية مهمة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.